بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب مثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذا اليوم 15 من شهر ذي الحجة من عام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى الله عليه وعلى آله وسلم لنتذاكر في قراءة هذا الكتاب في الفقه. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن سالم الحجاوي. ابتدأ مصنف كتابه هذا بحمد الله عز وجل، فقال: الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. البدء بالحمدلة هي السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، والأصح من لفظ الحديث الأول، فإن لفظ الحمدلة أصح في الحديث من البسملة، ولكن ذكر العلماء أن الإتيان بالبسملة مشروعة بل هي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب كتابا إلى غيره افتتح كتابه بالبسملة، إذ البسملة أولها باء الاستعانة، أي أستعين بسم الله عز وجل. وقد جمع المصنف رحمه الله تعالى بين الأمرين، بين البسملة والحمدلة، وبعض أهل العلم يقتصر على البسملة دون الحمدلة، مثل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقد ذكر البسملة ولم يذكر الحمدلة، ومن أهل العلم من يذكر الحمدلة دون البسملة، والجمع بينهما مناسب كما فعل المصنف وكثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقول المصنف رحمه الله تعالى: أفضل ما ينبغي أن يحمد، تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن أفضل صياغ الحمد ما هي، ولهم في ذلك أقوال. ومما قالوا في ذلك ما جاء في بعض الآثار أن أفضل صياغ الحمد أن يقول المرء: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وقد جاء أن هذه الصيغة يقولها المرء إذا رفع من ركوعه، ولذلك فإنه قد جاء عن جمع من السلف رحمهم الله تعالى كما نقل ذلك ابن السني وغيره، أنهم كانوا يفتتحون حديثهم بهذه الصيغة من التحميد. وقول المصنف: وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد، هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والبداءة بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استحبها بعض العلماء، لأن الله عز وجل قال: ورفعنا لك ذكرك. ومعنى ورفعنا لك ذكرك أنه لا يذكر اسم الله عز وجل إلا وذكر اسم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك فإنه في الصلاة وفي الأذان يلزم ذكر الله عز وجل، ويلزم الصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا هنا في الصيغة التي أوردها المصنف عدد من المسائل. المسألة الأولى أن المصنف أتى بالصلاة على صيغة الخبر: وصلى الله على أفضل المصطفين محمد. ومن أهل العلم من قال إن الأفضل عند الابتداء في الخطب أن يأتي بالشهادة فيقول: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بعد الإتيان بالشهادة. وهذه هي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى رسالة لطيفة مطبوعة في أن هذه أولى من ابتداء الخطب بالصلاة دون الشهادة، فإن الجمع بين الشهادة وتكون الصلاة تابعة أولى وأحرى وأنسب لموافقة خطب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن المصنف رحمه الله تعالى أظهر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال وصلى الله على أفضل المصطفين محمد، فأظهر اسمه، وذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها حالتان، إما أن يظهر اسمه وإما أن يضمر، فيظهر فيقال صلى الله على محمد أو صلى الله على النبي أو صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يضمر بأن يقول صلى الله عليه. والعلماء رحمهم الله تعالى في مشهور المذهب يقولون إنه يجب إظهار اسمه في الصلاة، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيجب عليه أن يظهره وصلى الله وسلم على محمد أو اللهم صل على محمد كما في الصلاة الإبراهيمية، ولا يجزئ إضمار الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وأما في غيره من الأمور مثل خطبة الجمعة، فإن خطبة الجمعة على قول المشهور يجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزمون إظهار اسمه خلافا للشافعية، فإن الشافعية يلزمون إظهار الاسم في الخطبة كذلك إلحاقا بالصلاة، والصواب أنه لا يلزم، وإنما يكفي الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإظهار هو الأولى، ولكنه ليس بلازم إلا في الصلاة. قوله وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، تعبير المصنف وعلى آله، الإتيان بالآل، ذكر أهل العلم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم له معنيان. المعنى الأول آله في كتاب الزكاة، وهم قرابته وهم بنو هاشم، ومن أهل العلم كما سيأتينا وهو اختيار المصنف في هذا الكتاب من يلحق بهم بنو من يلحق بهم بني المطلب، فيقول إن آل النبي صلى الله عليه وسلم في باب الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كثيرا من أهل العلم يقول إن المراد بهم المؤمنين، إن المراد بهم المؤمنون، وهذا ما نص عليه الإمام مالك وأحمد، واستدلوا على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه تمام الرازي في كتاب الفوائد أنه سئل عليه الصلاة والسلام من آلك، فقال كل تقي، وهذا يناسب التحيات، فإن ذكر التحيات في الصلاة يسلم فيها المرء على عباد الله الصالحين، فناسب بعد ذلك أن يصلي على عباد الله الصالحين بالدعاء لهم بالسلامة والأمن والحفظ والعلو. ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم يرون أن الآل الذين يصلى عليهم هم الأتقياء. وعلى ذلك فإن قوله وآله وأصحابه إذا قلنا بالمعنى الأول فيكون من باب عطف المغايرة، فيكون الآل معنى مختلف عن الصحابة، فهم بنو هاشم من قرابته وكثير منهم هم من أصحابه. وعلى القول الثاني الذي نص عليه مالك وأحمد فيكون العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، فإن أصحابه يكونون من آله بمعنى أنهم من آله المؤمنين. قوله ومن تعبد أي ومن كان من أهل الإيمان والتعبد لله عز وجل، وإتيان المصنف بهذه الصيغة ربما يدل على أنه قصد بالآل هنا المعنى الأول، قصد بالآل هنا المعنى الأول من باب العطف، فيكون على غير المعنى الكلي. قال أما بعد فهذا مختصر في الفقه. قول المصنف مختصر في الفقه، عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يسمون كل كتاب إذا تجرد عن الدليل وعن الخلاف يسمونه مختصرا، فإن كان فيه خلاف أو كان فيه دليل فلا يسمونه مختصر، وإنما يسمونه بالمطولات أو نحو ذلك من المسميات الأخرى التي تصدق عليه. هذا هو الأصل عندهم في مصطلحه، ولو طال الكتاب فقد يكون الكتاب في مجلد أو مجلدين أو ثلاثة، ومع ذلك لا يخرجه ذلك عن مسمى المختصر ما دام لا خلاف فيه ولا تعليل، وهذا هو اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى بالمختصرات. وقول المصنف في الفقه مراده أن هذا الكتاب في الأحكام الفروعية، وذلك أن المختصر إذا كان في الأحكام الفروعية فهو مختصر في الفقه، وإذا كان في الأحكام الأصولية فهو مختصر في الأصول، وفي غيرها أيضا من الفروع التي يتناولها العلماء رحمهم الله تعالى بالتصنيف. وقوله من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، المراد بأبي محمد هو الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة 20 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى من علماء المسلمين، وقد جعل الله عز وجل لكتبه رواجا وقبولا عند الناس في جميع ما ألفه، فإن كتابه المغني من أجل الكتب، حتى قال عنه العز بن عبد السلام: ما طابت نفسي بالإفتاء حتى اقتنيت أو قرأت كتاب المغني للموفق أبي محمد بن قدامة. وكتب الشيخ أبي محمد بن قدامة جعل الله عز وجل لها من الرواج والقبول إلى عصرنا ما رزقه الله عز وجل إياه، حتى إن كتبه ربما أنست كثيرا من الفقهاء كتب المتقدمين الذين قبله، فأصبح الناس ينشغلون بكتبه عمن قبله، وذلك أنه قبل المصنف رحمه الله تعالى وهو الموفق بن قدامة كان عناية فقهاء المذهب بكتاب الهداية لأبي خطاب الكروذاني، وقد جاء أن ابن قدامة كان يدرسه إلى أن صنف مصنفاته، فأصبح يدرس مصنفاته، ثم جاء طلابه والفقهاء بعده فأصبحوا يعتمدون على كتبه. وهذا من يعني توفيق الله عز وجل لبعض عباده واستعمال الله عز وجل لهم في طاعته سبحانه وتعالى. وكما نعلم أن الموفق رحمه الله تعالى له كتب كثيرة، أهمها أربعة كتب في الفقه، وترتيب هذه الكتب الأربعة بهذا الترتيب عندهم في الاعتماد: أولها المقنع، ثم يليه الكافي، ثم يليه المغني، ثم يليه عمدة الفقه. هذا الترتيب هكذا يذكره مشايخنا في ترتيب كتب المصنف، لا باعتبار الطول والبسط، وإنما باعتبار قوة الترجيح، فما رجحه في المقنع هو المقدم، ثم ما رجحه في الكافي، ثم في المغني، ثم في العمدة. وأخر العمدة قالوا لأن الموفق رحمه الله تعالى أكثر في العمدة من الاختيارات، يعني بمعنى أنه يختار لنفسه اختيارات، مع أن له في المقنع اختيارات، وقد ميز القاضي علاء الدين مرداوي في مقدمة الإنصاف اختيارات صاحب المقنع وما هي الصيغ التي يبين فيها اختياراته عن الإخبار عن قول الفقهاء في ترجيحهم للمذهب. قول المصنف رحمه الله تعالى على قول واحد، هنا قوله على قول واحد فيها مسألتان. المسألة الأولى ما ذكرته في أول حديثي أن الفقهاء إذا أطلقوا كلمة المختصر فإنهم يقصدون به القول الواحد، وأما الكتاب إذا كان فيه أكثر من قول فإنهم لا يسمونه مختصرا في غالب الأحيان. الأمر الثاني وهو أن من طرائق فقهاء أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى أنهم في مختصراتهم يذكرون الخلاف في كثير من المسائل، وهذه طريقة مشهورة عندهم حتى عند متقدميهم. وأضرب لك أمثلة، فلو نظرت إلى كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى فإنك ستجد أن القاضي أورد القولين اللذين عليهما أو أقوى الأقوال في المسألة، مع أنه ربما كان في المسألة قول ثالث أو رابع محتمل. ثم أبو الخطاب كذلك، فإنه كثيرا ما يورد الخلاف إما على سبيل الإطلاق أو على سبيل الإشارة للخلاف. ثم أيضا المجد بن تيمي بعد المصنف، وهذه طريقته كذلك. والمقنع صاحب أصل هذا الكتاب مع أنه في الأصل أراد أن لا يذكر إلا قولا واحدا، إلا أنه في المقنع كثيرا ما يشير للخلاف، إما على سبيل الإطلاق من غير ترجيح، أو مع ترجيح أحد القولين بأحد طرق الترجيح، إما بالنص الصريح أو بالتقديم أو نحو ذلك من الصيغ التي فصلوها في بيان مصطلحه. المقصود من هذا أني أريد أن أبين أن ذكر الخلاف في كتب الفقه ليس خطأ ولا عيبا، بل إنه صواب حتى قال قتادة رحمه الله تعالى: إن من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه. فلا بد من معرفة الخلاف ليعرف المرء الفقه. وهذا كلام متقدم كما نقلته لك قبل قليل عن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى ورضي عنه. المقصود من هذا أن الفقهاء عندما يريدون كتبا في القول الواحد يجعلونها مرحلة لطالب العلم يبتدئ بها، ثم ينتقل بعد ذلك للخلاف النازل الذي هو القولان، الذي هو القولان في المذهب الواحد، بحيث أنه يعرف القولين التي في الغالب ما يكون مناطها واحدا وقواعد الترجيح فيها واحدة، مثل الاستدلال بقول الصحابي أو مثل بعض الاستدلالات التي سنأتي الإشارة إليها. أقول هذا لما؟ لأننا في هذا الشرح لكتاب الطهارة وإن مد الله في العمر ربما نكمل ما بعده، سأشير في رؤوس المسائل لا في عموم المسائل لأقوى الخلاف، وهو الرواية الثانية في المذهب، وهي التي قد يكون عليها الفتوى من فترات طويلة عند كثير من أهل العلم. وإنما ذكرت الخلاف في هذا الدرس بالذات لأنه سبق معنا المرور على الزاد أكثر من مرة من غير إشارة للخلاف، ونحن إن شاء الله عز وجل سنذكر الخلاف في رؤوس المسائل لا في عموم المسائل. لو ذكرنا الخلاف في عموم المسائل فإنه سيأخذ وقتا طويلا لا يناسبه الشرح. وذكر الخلاف ليس عيبا ولا خطأ، بل هو الصواب لمن تقدم في معرفته أحكام الفقه وأجادها، وقد ذكرت إشارة لذلك. قول المصنف رحمه الله تعالى في مذهب أحمد، المراد بأحمد هنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 41 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسبة هذا المذهب بأحمد هي نسبة اختيار، ومعنى قولنا إنه اختيار لأن أحمد لم يأتي بقول جديد، بل إن أحمد من أشد الناس في الاتباع للسلف رحمهم الله تعالى، وقد جاء عنه ونقل هو أيضا عن سفيان أنه قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وإنما أحمد اختار أمرين: اختار الأصل الذي بني عليه الفرع الفقهي من تعظيم النص من الكتاب والسنة، وكذا أئمة المسلمين والمذاهب الأربعة جميعا على هذا الأصل، وبعض القواعد الأصولية، منها على سبيل المثال الاحتجاج بقول الصحابي واعتماده إذا كان وحده ولم يعرف له مخالف، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بقضية إبقاء الظاهر سواء كان عاما أو مطلقا على إطلاقه وعلى عمومه إلا أن يدل الدليل الصريح على التخصيص، وغير ذلك من القواعد المتعلقة بالنسخ والمتعلقة بالاستدلال بالأحاديث التي لها شروط معينة في الصحة وعدمه، فقد يحتج بما قد يضعف في بعض الأحايين، وكذلك ما اختاره من قواعد فيما يتعلق بقراءة الأحاد وغيرها من القواعد المذكورة في كتب أصول الفقه. الأمر الثاني ما اختاره أحمد من الفروع الفقهية، فإن ما اختاره أحمد من الفروع الفقهية فإنه يكون مذهبا له، وهو في الأصل مبني على القواعد. ولذلك فإن مذهب أحمد يعرف بثلاثة أمور أساسية، لا تستطيع أن تعرف مذهب أحمد إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة: إما بنصه، وإما بقاعدته، وإما باختيار أصحابه الذين عرفوا نصوصه وعرفوا قواعده. فلا يعرف مذهب أحمد إلا بأحد هذه الأمور الثلاث، وكل واحد من هذه الأمور الثلاث له قواعده وتفصيلاته الجزئية التي الخوض التي الدخول فيها ينبي عن تفصيل طويل ذكره أهل العلم في محله. إذن المقصود عندما قال المصنف في مذهب أحمد ما ذكرته، وإلا فالأصل فإن الفقه واحد وكله مستمد من الكتاب والسنة، والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم على منهج واحد في تعظيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الفرق بينهم فيما يتعلق بالفهم واختلاف النظر، واختلاف النظر كان موجودا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. بيّن المصنف هنا ما حذفه من المقنع، فإنه قد حذف من المقنع أمرين: الأمر الأول الخلاف، فكل خلاف نازل أي في داخل المذهب حذفه المصنف ولم يشر إليه إلا في النادر، ف فإنه ربما يمر معنا مسائل قليلة جدا ذكر فيها المصنف خلافا في الزاد، وهذه أشار لها في الأول عندما قال على قول واحد. الأمر الثاني قال حلفت منه أي من المقنع مسائل نادرة الوقوع. المسائل التي حلفها المصنف من المقنع جمعها بعض المعاصرين فبلغت ما يزيد عن 200 مسألة، وهذه المسائل 200 التي زادها التي حذفها عفوا المصنف على من المقنع هي ليست من ذات المسائل المهمة التي يحتاجها كثير من طلبة العلم، بل ربما يغني بعض المذكور في هذا الكتاب عنها، وهي نحو 200 أو تزيد بين 200 إلى 300 مسألة. ثم قال وزدت على ما مثله يعتمد. الذي زاده المصنف في كتابه أشياء، زاد أولا الترجيح، وهذه مسألة مهمة، فإنه قد يزيد ترجيحا، فقد يكون صاحب المقنع يطلق الخلاف ولا يذكر خلافا في المسألة. ثم إن موسى مؤلف هذا الكتاب يرجح بين الروايتين، وفي الغالب أن اعتماده في الترجيح يكون على كتاب التنقيح المشبع للقاضي علاء الدين المرداوي، لأنه هو العمدة في تقييد ما أطلقه من الخلاف المطلق الموفق، فما أطلق الموفق فيه الخلاف المطلق فالعمدة على صاحب التنقيح، وكل المتأخرين يعتمدون في الحقيقة على التنقيح المشبع فإنه العمدة. وقد قال موسى الحجاوي في بعض رسائله لما سئل من المعتمد في المذهب، قال المعتمد في المذهب ما ذكره صاحب التنقيح. إذن هذا الأمر الأول الذي زاده المصنف، وهو ما يتعلق بترجيحه في المسائل التي أطلقها المصنف، وقد يخالف ترجيح المصنف والعمدة في غالب المسائل لا في جميعها على كتاب التنقيح. وحجاوي له حاشية نفيسة جدا على التنقيح طبعت أكثر من مرة اسمها حواشي التنقيح. الأمر الثاني الذي زاده المصنف زاد بعض الأمثلة، فإنه قد يأتي بأمثلة ليست في الأصل توضيحية، فتكون أمثلة توضيحية وليست أحكاما تفصيلية. الأمر الثالث أن يزيد أحكاما، والمسائل التي زادها من الأحكام غالبها كذلك هي من التنقيح وليست من غيره، وربما أتى بمسائل قليلة من غيره. وهذه المسائل التي زادها المصنف ليست كثيرة جدا، إذا أخرجنا ألفاظ الترجيح والتوضيح فهي كذلك ربما تزيد عن 100 بقليل، وقد جمعها أيضا بعض المعاصرين كذلك. قول المصنف إذ الهمم قد قصرت، أي قد قصرت عن النظر في المطولات. وهنا سأتكلم في يعني دقيقة أو دقيقتين عما يتعلق بالمطولات. لا يكون طالب العلم موصوفا بالتميز فيه وهو مقتصر عن المختصرات دون النظر في المطولات، إذ النظر في المطولات من أهم الطرق لكسب الفقه. وعندما نتكلم عن المطولات فإننا نذكر من المطولات ما كان فيه دليل أولا، وما كان فيه حجاج ثانيا، وما كان فيه خلاف نازل أو عال ثالثا ورابعا. هذه هي المطولات التي تشمل هذه الأمور الأربعة: الأدلة والحجاج والخلاف. الحجاج بمعنى معرفة قول المخالف وما هو توجيه دليلهم وما هو توجيه الاعتراض على دليل هذا القول. ولذلك ذكر القاضي أبو يعلى فيما نقله عنه أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى أن المذهب إنما يعرف إذا كانت له تعليقة، والمراد بالتعليقة أي الكتاب الذي يكون فيه ذكر الأدلة مع رد ما يعترض على هذه الأدلة وما يرد به على أدلة المخالف. وقد ذكر ابن جوزي أن هذا هو سبب تصنيف القاضي أبي يعلى لكتابه العظيم التعليقة. أنا قصدي من هذا ما هو، أننا إذا عرفنا أن الكتب مفصلة إلى نوعين مطولات ومختصرات، وأن المطولات هي إما أن تكون محتوية على دليل بأنواعه سواء كان دليلا مباشرا أو حجاجا، أو تكون محتوية على الخلاف النازل أو العالي، فلا بد من الاطلاع عليها، ولا يكون المرء من أهل الاجتهاد والنظر إلا بعد اطلاعها على هذه الأمور ليعرف المناطات ويعرف الأصول، إذ الخطأ لا يسلم منه أحد، وكم من امرئ على جلالة قدره وسعة علمه ألف كتابا ثم جاء بعده من ينتقده ومن يذكر له فواتا في مسألة وخطأ في تنزيل أخرى. ولذلك لا بد من العناية بالمطولات والاهتمام بها، إلا أن يكون المرء مستعجلا أو مبتديا فإنه يبتدئ حينئذ بالمختصرات. وقول المصنف والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، هذا في زمن المصنف في القرن العاشر الهجري، ولا شك أنه كلما طال الزمان كثرت الأشغال. وعندما نقول طال الزمان أي بأحد أمرين، طال الزمان باعتبار طول العمر، فإن المرأة كلما طال عمره كلما كثرت أشغاله بأولاده وبمشاغل الدنيا وأعبائها وصحة بدنه وغيره. وإذا كان في أول شبابه وصغر سنه فإن أسباب شغله عن العلم أقل. ولذا ذكر جماعة من أهل العلم وممن نبه لهذا المعنى السيوطي وغيره كثير، ومنهم أظن ابن حزم، أن أغلب من تميز في العلم إنما طلبه أو ابتدأ بطلبه في صغره ثم استمر على ذلك إلى حين كبره. وهذا موافق لطبيعة الآدميين من حيث أن الإنسان في صغره أقل أشغالا وأصفى بالا مما إذا كان أكبر. وليس معنى ذلك أن هذا على سبيل العموم، بل هناك العشرات بل المئات من العلماء لم يطلبوا العلم إلا على كبر وقد تميزوا بذلك وفاقوا أقرانهم، بل أصبحوا أعلاما من أعلام المسلمين. ولكن المقصود على الأغلب، أقول هذا لما لكي إذا كان المرء شابا في أول سني عمره وقبل أن يبلغ الأشد وهو الأربعين وهو الأربعون من عمره، فليعتني بطلب العلم وعدم التسويف، فإنه كلما أخر في طلب العلم كلما كانت الأسباب المثبطة عن نيل مراده من العلم قد كثرت. هذا من جهة. الأمر الثاني، نحن قلنا باعتبار طول عمر الآدمي كلما تأخر. الأمر الثاني باعتبار البعد عن زمن النبوة، فلا شك أنه كلما ابتعد الناس عن زمن النبوة كلما كثرت أشغالهم وأصبح ذلك سببا في انشغالهم. وذلك أن العلم في عهد النبوة كان سهلا متيسرا، ثم بعد ذلك كلما ابتعد كلما ازداد فيه بعض الصعوبة، ولكنه ما زال سهلا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم، وهذه لها حديث آخر. ثم قال المصنف: ومع صغر حجمه، يعني كتابه هذا وهو زاد المستقنع، حوى ما يغني عن التطويل. وهذا الذي جعل كثيرا من أهل العلم يعنون بهذا المختصر، حتى كان كثير من مشايخنا رحمه الله تعالى يقول إن من عني بزاد المستقنع وعرفه ففهم ألفاظه وعرف أدلته وعرف الخلاف النازل، أهم شيء الخلاف النازل في رؤوس المسائل فيه، والغالب أن الفتوى تكون على الخلاف النازل في هذه المسائل ولا تخرج عنه، فإنه حينئذ يستغني به عما سواه. هكذا ذكروا أو معنى ما ذكروه. ولذلك فإن قول المصنف ومع صغره حوى ما يغني عن التطويل صدق فيه المصنف، وقد جعل الله عز وجل لهذا الكتاب من القبول بين أيدي طلبة العلم ما لا يتحقق لكثير من المختصرات. ويكفي أن كثيرا من الجامعات يقومون بتدريسه وتدريس شرحه للشيخ منصور البهوتي وهو الروض المربع، والله عز وجل إذا أراد لعبد خيرا نشر ذكره ورفعه وجعله سببا في نشر العلم المقرب إلى الله عز وجل. نعم، هذه المقدمة التي أوردها المصنف، ربما أطلت بعض الشيء في شرحها لأنه قد يكون طالب العلم في حاجة للرجوع لبعض ما فيها. نعم، تفضل الشيخ.